يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب
الاستعانة بالنجار والصناع.
باب الاستعانة بالنجار والصنايعيين وغيرهم. إنسان الإنسان يستعين بالنجار، يستعين بالشباك، يستعين بالكهربائي، يستعين بأي شيء، لأن الله خلقه لا يسخري، جعلنا بعضكم لبعض سبب فتنة. يقول جعلنا بعضكم بسخرية، يعني أن الله سخر ناس لناس، سخر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فالمسلم إذا احتاج شيء فإنه يأخذ نجار، يأخذ سباك، يشتغله في بيته، يشتغله حاجة إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، أو أنها هي قالت له، أم نوفل قالت له أن عندي نجار، رسول الله من لك أعواد تجد تخطب الناس عليها؟ قال إن شئتي، أو أنه هو اللي قال قول لنجارك يعمل لها أذن. هذه رواية البخاري أنها هي اللي قالت، وفي رواية لمسلم وغيره أنه هو الذي أمرها. الشاهد يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد قال حدثنا
عبد العزيز
بن أبي صهيب، عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه أبو حازم الصغير قال:
عن سالم بن سعد الساعدي
رضي الله عنه قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامة النجار يعمل.
تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى امرأة تسمى أم نوفل، لأن عندها غلام لها مملوك نجار، فقال لها: قولي لغلامك يصنع لي أعوادا، أو أنها هي التي طلبت، كما في رواية مسلم هي التي قالت: يا رسول الله عندي نجار غلام لي يصنع لك أعواد، قال: إن شئت، إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن نبيه، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقود عليه؟ فإن لي غلاما نجارا، قال: إن شئت. فعمل ذي المنبر.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
خلاد بن يحيى،
بن يحيى قال حدثنا
عبد الواحد بن أيمن
قال
عن أبيه أيمن
قال:
عن جابر
رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: أن عندي غلاما نجارا، أنا أمره يصنع لك منبرا تخطب الناس عليه، قال: إن شئت. هنا يقول إنها هي اللي طلبت، والأولى يقول إن الرسول اللي طلب، يجوز إنها طلبت ثم طلبه، يجوز إنها اتفق الرأيين. والمهم أن المنبر حصل بفعل نجار، يعني معناها أن الرواية أن تبويب البخاري رحمه الله الاستعانة بنجار وسباك وغيره من الصنايعيين أنه جائز ومباح. نعم.
فمن بنى مسجدا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بخير: حسبت أنه قال: يبتغي بي وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
باب من بنى مسجدا
لله خالصا لوجه الله يريد به وجه الله والدار الآخرة. يقول رحمه الله: حدثنا
يحيى بن سليمان
قال حدثنا
عبد الله بن وهب
قال حدثنا عمرو بن الحارث قال
عن بكير
قال
عن عاصم بن عمر
بن الخطاب قال
ابن قتادة قال انه سمع عبيد الله القولاني.
عاصم بن عمر بن قتادة قال
انه سمع عبيد الله القولاني
يحدث
انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه.
يقول انه سمع عثمان بن عفان لما زاد عثمان بن عفان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اكثر الناس في الكلام بعثمان، ليش يسوي كذا وليش يفعل كذا وليش يفعل كذا، فيرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا خالصا لوجه الله. لاحظ، له شروط، البنى له شروط، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مالك الحلال الإنسان، أن يكون مالك الحلال وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه ثيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها.
يقول البخاري رحمه الله باب الإمساك بنصال النبل إذا مر في المسجد أو في الشارع لأن لا يؤذي المسلمين لأن النبل مدبب الرأس ومن هنا مدبب الدبوس وجذعه من هنا تمسك الإنسان فتمسك المدبب وترك الجذع ما يأذي الناس الأصل ما يأذي الناس لكن المدبب هذا مثل الدبوس الذي إذا ضرب الربية طلع منها هذا الذي يمسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قتيبة بن سعيد
قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا
قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله
قال قلت لعمر بن دينار يقول أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النصال قال نعم
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يسيده معه فيهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصال يعني.
يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل ومعه نصال قال أمسك بنصالها أمسك بالرؤوس التي مدببة من الدبابيس أمسك ولا تؤذي الناس لأنك إذا مسكت بجذوعها ومرت على وجهك جرحت الإنسان تبط هذا وتجرح هذا وتفعل هذا يصير آثام عليك الإنسان أمسك بالرؤوس المدببة واجعل جذوعها هي التي تؤذي الناس لأنها ما تؤذي جذوعها ما تؤذي الشاهد أن السهم خطر على الإنسان لأن مره ضربه بهذا جرحه بالدبوس لأنه مثل الدبابيس رؤوسها. نعم.
باب المرور بالمسجد. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا عبد الواحد قال دثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعبر بكفه مسلما.
يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
باب المرور في المسجد
حدثنا
موسى بن اسماعيل
قال حدثنا
عبد الواحد
قال حدثنا
ابو بردة بن عبد الله
عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل
قال الرسول عليه الصلاه والسلام من مر في شيء في اسواقنا او مساجدنا فلا بهذه الاسهم فليمسك بنصاب رؤوسها المدببه ويجعل رسوله هي التي للناس لئلا يؤذيهم. معنى هذا ان من دخل المسجد او السوق او الشوارع معه مسدس لا يجوز ان يدخل فيه والرصاص بوصف مسدس اليوم مثل النبل لا تدخل في مسدس او بندق وفيها الرصاص لانه سبحان الله انفلت الزنات تضرب المسلمين وتقتل المسلمين وانت لا تشعر فلا يجوز ان يحمل مسدس فيه رصاص او بندق فيها رصاص لا يجوز او يحمل سيفا مسلولا او سكينا مسلولة لا يجوز هذا كله لانك تؤذي المسلمين وانت لا تشعر وتجرح هذا وتجرح هذا وانت لا تشعر سكين معك تحملها او سيف مسلول بين الجفير او بندق فيها رصاصها او مسدس في رصاصه كل هذا ممنوع لا يجوز المرور بالمسجد ولا بالشوارع التي تستقبل المسلمين لا يجوز هذا. نعم.
فليأخذ على نصالها لا يعتر بكفه.
يقول فليأخذ على نصالها يأخذ برؤوسها المدببة يخلي جذوعها اللي تمر بالناس لئلا يؤذي المسلمين. كل أذية للمسلم حرام عليك الإنسان كل أذية تؤذي المسلمين فيها هي حرام عليك الإنسان.
باب الشعر في المسجد. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان الحكم بن نافي قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم.
يقول البخاري رحمه الله باب إيجاد الشعر في المسجد. إذا كان الشعر فيه نصر الإسلام والمسلمين وعز للإسلام والمسلمين جاز إنشاده في المسجد وليس فيه تكبر لأحد وليس فيه هجاء لأحد بل هو في عز الإسلام والمسلمين ونصر الإسلام والمسلمين فلا بأس بذلك. يقول رحمه الله حدثنا
أبو اليمان الحكم
بن نافع قال حدثنا
شعيب بن أبي حمزة
قال
عن الزهري
قال حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن
قال
أنه سمع حسان بن ثابت
رضي الله عنه يسأل أبا هريرة رضي الله عنه والسبب في هذا أن عمر بن الخطاب قال لا تنشد في المسجد يا أبا هريرة يا حسان لا تنشد شعرك في المسجد فإن الشعر ليس من القرآن والمسجد جعل للقرآن فقط وللصلاة وللذكر بس ثم تجيبنا أشعار وما أشعار فاستشهد حسان رضي الله عنه بأبي هريرة انشدك الله يا ابا هريرة، هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وانا انشد في المسجد امامه يقول لهم يده بروح القدس؟ قال اللهم نعم نعم الرسول قال لما يده، يعني ان نصر حسان وشعر حسان كلها نصر لله ورسوله وهجاء للمشركين. فشاهد ان ابا هريرة شهد لحسان بن ثابت حينما امر عمر ان لا يشد في المسجد. نعم.
باب أسباب الحراب في المسجد. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
يقول البخاري رحمه الله باب اللعب في الحراب في المسجد في وسط المسجد. حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله
عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا
إبراهيم بن سعد
إبراهيم بن سعد قال
عن صالح بن كيسان
عن صالح بن كيسان
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
عن عروة بن الزبير
عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحبشة كانوا يلعبون في حرابهم. الحربة حقت الحبشة مثل السهم مدبب رأسها وجذعها سكين مرة حديد، فإذا حذفها بقوة أصابت مثل ما يصيب السهم مثل السهم يصيب الرجل وتجرحه، تدخل في مصلانه أو في بطنه ثم تكسر الصدر وإلا تدخل في الأمعاء هنا وتقتل الإنسان. هذا عمل الحبشة يتعلمون هذا تعلم، يحذفها لأن معه حديدة ثقيلة جذعها ورأسها مدبب فيحذفها من بعد فتأتي مثل السهم وتضرب بالسرة فتخرج السرة وتقتل وحشي. قتل حمزة بالحرب من بعيد طماها من بعيد فضربت هنا تحت سرته وخرجت بطنه ومات رضي الله عنه وأرضاه. وحشي بن حرب قتل حمزة بحربة لأنهم يتعلمون القتل في الحرب يتعلمون الرمي فيها من بعد يرمي. تقول عائشة رضي الله عنها كان الحبشة يلعبون بحرابهم في وسط المسجد. السؤال هنا الرسول أباح لهم اللعب في الحراب ومنع السهام، يقول هذا لعب مسكين الرؤوس ما يمكن تصيب إلا إذا حذفتها، وأما النبل فهو يجرح الإنسان لو ما حذفته بدون شعور صاحبه، مع صاحبه يمشي بمكتب الناس يبطهم السهام تبط هذا وتبط هذا وتبط، أما الحرب فلا تود إلا إذا رميتها. فهم يلعبون بها يحذفون هذا ويحذفون كذا واحد يلحس مع حادث مثل ما يلعبون العرب بالسيف، مثل يلعبون بالسيف أنا معي سيف ومعك سيف ونحن نلعب بالسيف علشان نتمرن لقتال الكفار، فأنت تتوقع سيفي وأنا أتوقع سيفك، هذا يتوقع الحربة وهذا يتوقع الحربة. يقول رضي الله عنها كان الرسول يقول تحبين أن تفرج عليهم فأجي من وراء كتفه وأتفرج عليهم وهم يلعبون بالحراب، فإذا قضيت قال اكتفيت قلت نعم أنصرفوا ينصرف عليه الصلاة والسلام ليلتين اللي يتفرج وياي خليها تتفرج ليلتين يلعبون، والرسول أباح لهم اللعب لأنهم قد يكون عزا للإسلام والمسلمين. نعم.
قال وزاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب
وزاد إبراهيم بن مسلم حدثنا ابن وهب قال حدثنا
يونس بن يزيد
يونس بن يزيد الأيلي قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري
عن عروة عن عائشة
عن عروة عن عائشة أنها كانت يسترها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي على كتفه ويتفرج على لعب الحبشة بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام.
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن يحيى عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت أتت بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، فقال سفيان مرة إن شئت أعطيك ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء من أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب أن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون أن يحيى، سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ورواه مالك أن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر سعيد المنبر.
يقول البخاري رحمه الله باب
ذكر البيع والشراء
على المنبر. البيع والشراء في المسجد. البيع والشراء في المسجد باطل إلا للإمام ومن الإمام إذا كان على مسجد الكلام تكليم الإمام وهو يخطب أو البيع والشراء معه في المهراب شائع. لكن تبويب البخاري رحمه الله أن البيع والشراء حق بريرة في المسجد هذا لا أدري، لأنه البيع والشراء في غرفتها ما هو في المسجد، وغرفتها ليست من المسجد، غرفة عائشة اللي حصل البيع المشترى فيها في بريرة في غرفتها لا في المسجد، إنما الرسول هو الذي كمل الموضوع في المسجد، لكن تكميل الشيء ليس هو الشيء، أصل الشيء انعقد في غرفة عائشة رضي الله عنها. فتبويب البخاري ربما أراد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد لا شك في هذا، أما البيع والشراء وأنك بالشريك وأعد لهم ثمنك وتصير الولاء لي، قالوا لا، الولاء لنا الشريك والولاء يصير لنا وتشتريك، فشاورت الرسول فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتد. كل هذه المحاورة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة. عاد الخطبة ونهي الناس عن أن يكون الولاء لهم هذه حصلت على المنبر بالمسجد لا شك في هذا. هذا تكميل الرسول وتكفيته ونهي الناس عن الولاء وغيره في المسجد، هل هذا المقصود بالباب؟ يمكن. يقول البخاري رحمه الله باب البيع والشراء في المسجد. حدثنا
علي بن عبد الله،
علي بن عبد الله المديني قال حدثنا
سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة قال حدثنا
يحيى بن سعيد الأنصاري،
بن سعيد الأنصاري نعم،
عن عمرة عن عائشة،
عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتتها بريرة تستعينها في كتابتها. فبريرة كانت مع أحد الصحابة كتبوها، وكانت رقيقة عند أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاشترت نفسها كاتبت نفسها سنة كل سنة تعطيهم 100 درهم، كل شهر تعطيهم 100 درهم سنة كاملة. فأتت إلى عائشة تستعينها، يا عائشة عينيني فإني كاتبت فلان وفلان على أن أعتق، قالت هل أعدها لهم ويسير ولائك لي؟ فراحت لهم قالت إن عائشة تشتريني منكم وتعد لكم حقها والولاء، قالوا لا الولا لنا تشتريك ما عليك يصير الولا لنا. فصارت المحاورة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبريرة وعائشة تحاوران في هذا، فقال اشتريها واشتريت لهم الولا ولا عليك منهم. اشترتها رضي الله عنها وذهبت إليهم قالت إنها رضيت، هذا فلوس لكم ورضيت بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح الصباح طلع على المنبر وخطب الناس وقال ما بال أناس يشترطا شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شروط الله حق الله أوفى وأمر الله أوفى وإنما الملاء لمن أعتق. المهم أنه نهاهم عن الاشتراط في الولاء، لأن الولاء لمن أعتق ما يمكن أنتقل إليه وأنا سلمت فلوسي، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق فليس في شرط، وإن كان الشرط 100 شرط فإن الولاء لمن أعتق. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها اشترتها واشترطت عليهم. هذا حكم من أحكام بريرة التي جرت 6 سنن أو 6 شرائع حصلت على بريرة، منها أكل اللحم الذي أكل منه الرسول صار صدقة ولهم هدية، ومنها هذا البيع والعتق والولاء إلى آخره. نعم.
قال علي بن عبد الله يحيى وعبد الوهاب أي يحيى عن عمرة
يقول وحدثنا
علي بن عبد الله
علي بن المديني قال حدثنا
يحيى
بن سعيد الأنصاري القطان قال حدثنا
وعبد المجيد وعبد الوهاب بن
عبد المجيد بن عبد الوهاب قال
عن يحيى بن سعيد الأنصاري
يحيى بن سعيد الأنصاري قال
عن
عمرة عن عائشة أن برير هاتتها تستعينها على كتابتها. المكاتب الرقيق إذا أراد أن يعتق اشترى نفسه من سيده 1000 درهم مثلا، كل شهر يعطيه 100 درهم مثلا، كل شهر يعطيه 100 درهم ثم يعتق يصير حر بوجه الله، يعني معناه اشترى نفسه. فأتت تستعين عائشة رضي الله عنها، بريرة أتت تستعين عائشة، يا عائشة أعينيني فإني قد كتبت نفسي، قالت أعدها لهم أعطيهم إياه كلها جميع لكن الولا لي. ذهبت قالوا لا الولا لنا تشتريك وتعطينا فلوسك والولا لنا. فلما حصل هذا وأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام حسم الموضوع كاملا، قال إن ليس أناسا إن أناسا يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فحق الله أوفى وشرط الله أوفى وإنما الولاء لمن أعتق إلى آخر الكلام. فشاهد أن الرسول أبطل هذا لأنه الولى لمن أعتق، لأن الولى لمن أعتق ليس للي يشترطوها ويشتريه. نعم الشاهد البريرة فيها ثلاثة أحكام من الشرع. نعم.
ورواه مالك عن يحيى،
نقول البخاري ورواه مالك متابعات، ورواه مالك عن يحيى الأنصاري عن
عمرة أن بريرة،
عن عمرة أن بريرة أتت عائشة تستعينها بكتابتها فاشترتها عائشة رضي الله عنها.
باب التقاعد والملازمة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال دع من دينك هذا وأومى إلي الشط، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
في موضوعنا الأول يقول الشاعر فصل، وليس يصح البيع وهو بمسجد، وبعد النداء الثاني إلى جمعة الورى، وهذا على من يلزمون حضوره لها، فهم الإرشاد ترقى إلى العلا. فصل، وليس يصح البيع وهو بمسجد، البيع بالمسجد باطل كله، كل البيع والإيجار والمعاملات كلها في المسجد باطلة، لأن الشريعة نهت عن هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل منه هذا كلام، لكن آخر الأمر حرم البيع والمشترى وغيره، قال الشوء أن هذه المساجد لم تبلى لشيء إلا للقراءة وقراءة الصلاة والكتاء والقراءة وذكر الله، بس هذه مهنة المسجد. أما البيع والمشترى، أما الإيجارات، أما الكلام في المسجد يسمعون فرق فرق مجموعات هنا ومجموعة ويتحدثون في أمور الدنيا، هذا ممنوع، لأن المسجد ما فيه إلا الصلاة أو القراءة أو ذكر القرآن، هذا وليس عليه فصل، وليس يصح البيع وهو في مسجد، وبعد النداء الثاني إلى جمعة الوراء، بعد النداء الثاني الجمعة، وهذا على من يلزمون حضوره لها، فافهم الإرشاد ترقى إلى العلا. فالشاهد أن بريرة فيها ثلاثة أحكام كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب التقاضي والملازمة في
المسجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد. يقول رحمه الله حدثنا
عبد الله بن محمد،
عبد الله بن محمد قال حدثنا
عثمان بن عمر،
عثمان بن عمر قال حدثنا
يونس بن يزيد،
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال
عن عبد الله بن كعب بن مالك،
عن عبد الله بن كعب بن مالك
عن أبيه
كعب أن كعب له دين على بن حدرد علمه، فيقال أنه في آخر في العشر الأواخر من رمضان لزمه وتباتى، ارتفعت أصواتهما والرسول يسمع هذا الضجيج، وكان عليه الصلاة والسلام يقول قد أنزلت علي ليلة القدر وأريتها، فاختصم رجلان في المسجد وعلت أصواتهما فرفعت، ولعل ذلك أن يكون خيرا. الشاهد أن مالك كعب بن مالك وابن أبي حدرد يتقاضى كعب بن أبي حدرد بدين له، فرفعت أصواتهما فخرج عليه الصلاة والسلام وقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع عنه يعني ضع النصف ضع عنه يعني السطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال اذهب قم فاقضه، فحكم بينهم أن النص يطيح والنص الآخر هذا معناه أنه إذا قال يا فلان لفلان ضع عني نصف دينك وأنا أعطيك، لكن لا يكون شرط، إذا قال ما أعطيك حتى تبع لا يجوز هذا، إنما إذا قال واحد من الناس يا فلان أسكت عنه بعضه ويعطيك بعضه ففعلوا جاز هذا إلى آخره، أما يشترط كرب ما أعطيك حتى تضع عني بعضه هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه صلح عن ماله في ماله ما يصح هذا. نعم.
باب في المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود وامراه سوداء كان يقم المسجد فمات، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات، قال افلا كنتم اذنتموني به، دلوني على قبره او قال على قبرها، فاتى قبره فصلى عليها.
يقول البخاري رحمه الله باب قم المسجد واخذ الاذى عنه وتنظيفه. الناس الحين يلوثون ابواب المسجد بالاعلانات وبالغرة، الغرة ما ندري له نجس نعوذ بالله، بالغرة يلصق الاعلان بباب المسجد او بطاقة المسجد ويحسق على كم فيه من اعوذ بالله من قذى، الغرة اللي تلصق باعلانك هذا كم فيه من غرة، فعلى المسلم كل مسلم يرى هذه الاعلانات ان يشقها يرميها في الشارع، شقها ويرميها في الشارع، لانهم باب انكار المنكر من باب انكار، لانها كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب وضع القنا على باب المسجد وترويج المسجد، والرسول أمر بتنظيفه عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا
سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب قال حدثنا
حماد بن زيد،
حماد بن زيد قال
عن ثابت البناني،
عن ثابت البناني قال
عن أبي رافع،
عن أبي رافع قال
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جارية كانت تقوم بالمسجد وتنظف، هنا يقول ما يدري هو جارية أو، لكن مالك رحمه الله في الموطة جزم أنها جارية وأنها ماتت وأنه صلى على قبرها بعدما ماتت وأنه غضب حين أخبروه إلى آخره. فشاهد أن هنا شك هل هي جارية أو أبعاد، كل واحد يقول كانت تقوم بالمسجد وتنظفه فماتت ولم يدر عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فقد الرجل أو المرأة سأل عنه، قالوا مات يا رسول، عجيب والله عجيب، تموت ما تقولون لي، وهي من أفضل بني آدم. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ودلوه على قبرها وصلى عليها بعد 3 أيام.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال رحمه الله دثنا عبدان عن أبي حمزة الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
يقول البخاري رحمه الله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، بل في كل مكان حرام تعريف، حرام بيع الخمر وشراءه حرام، وشربه وملعون فيه 5، شاربه وحامله والمحمول إليه إلى آخره، ملعون شارب الخمر وملعون عاصره وملعون المحمول إليه والمحمولة إليه وحامله إلى آخره، ملعون 5 فيه الخمر. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا
عبدان
قال حدثنا
أبو حمزة
قال
عن الأعمش،
عن الأعمش سليمان قال
عن مسلم بن الصبيح،
عن مسلم أبو الضحى مسلم بن صب قال
عن مسروق بن الأجدع،
عن مسروق بن الأجدع
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول
لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم،
قل عائشة لما نزل الآيات من سورة البقرة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، انظر سكر هذا يعني ليس بحلال، ورزقا حسنا هذا الحلال، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم
قال من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقرأهن على الناس،
خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وقرأهن على الناس. نعم
ثم حرم تجارة الخمر،
ثم حرم تجارة الخمر وحرم الربا، ونزل قوله تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا حول ولا قوة، فإن لم تنتهوا يا بياع الربا يا أكلة الربا إن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقع هذه الآية عليهم مثل الصواعق. تقول عائشة رحمه الله
ثم حرم تجارة الخمر،
فحرم تجارة الخمر، تحرم التجارة في الخمر وحرم الخمر، على تحريم الخمر في المائدة، تحريم الخمر النهائي اللي يقول عمر اللهم أنزل لنا كلاما شافيا، اللهم أنزل، فنزل قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة الخمر والميسر فصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا، قال عمر انتهينا يا ربنا. هذه الآية منعت الخمر بتاتا، لا شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا عصره ولا شيء، فانتهى الصحابة رضي الله عنه عن الخمر نهائيا. نعم
باب القدم للمسجد. وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يقدمها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
يقول البخاري رحمه الله باب الخدم للمسجد، يعني أنك يوظف موظفين يقومون المسجد وينظفونه. مع الأسف الحين صارت أليكم المسجد الحرام والمسجد نوع شركة تسمى دلة، يقولون أنها تنظف، لكن لما كان خادم الحرمين الشريفين رئيس الأحباب رئيس الأغوات هو الذي يخدم المسجد، هو الأغوات، وترسل الرسائل ترسل الأرزاق وترسل باسم خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس الأغوات هنا في مكة، ويوزعها على أهل مكة وأهل المدينة هو رئيسهم، فتوزع عليهم، كانوا ما يخلون أحد يصلي هنا والطواف يطوف، ولا يخلون أحد يطوف والصلاة مقامة، هذا صحيح. أما دل ما عليها منهم، هذا يصلي وهذا يطوف، هذا على شركة. لما صرنا بالشركات وقعنا بالشركات ضاع الدين وضاع الإسلام وضاع العدل، حتى العدل ضاع لما وصلنا إلى الشركات والمسائل هذه. كان لغوات ما يخلون أحد يطوف والصلاة مقامة، ولا يخلون يجلس يصلي والناس والطوافين يطوفون. هذا هو العدل الذي نزل من السماء. فهذا فراشين للمسجد، يعني من الجائز أن تجعل فراشين للمسجد بجعل، بجعل لا بأجرة، بل بجعل تعطيهم جعل ويستخدمون المسجد إلى آخره.
وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني،
وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، يعني تبيها للمسجد، تعبد للكنيسة. تبي مرأته، فلدت مريم عليه السلام، ولدت مريم فكانت في الكنيسة، مريم في الكنيسة تقوم الكنيسة وتنظف الكنيسة ويأتيه رزقها صباحا ومساء، ويدخل عليها زكريا وعندها عنب وعندها رزق. مالك كذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صارت في المسجد في الكنيسة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن واقد،
يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا
حماد بن زيد،
حماد بن زيد فقال انها ماتت كر، قال لا اخبرتموني؟ قال انها ماتت بالليل ولا يعني ما حد من ازعاجه، فذهب الى قبرها دلوني وصلى عليها عليه الصلاه والسلام بعدما دفنت. نعم.
يقول ولا اراه الا امراه.
نعم.
ولا
يقول البخاري ما اراه الا امراه، هل ثبت انه امراه؟ جزم مالك رحمه الله في الموطا انها امراه. نعم.
باب الاسير والغريم يربط في المسجد. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نهوى ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فنظرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا.
يقول البخاري رحمه الله باب ربط الأسير في المسجد وغيره، واعتراض الجن أو غيره من الشياطين على الإنسان وهو يصلي إلى آخره. حدثنا
إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا
روح بن عبادة،
روح بن عبادة
ومحمد بن جعفر،
ومحمد بن جعفر غندر قالوا
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة قال حدثنا
محمد بن زياد،
محمد بن زياد
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما أصبح الصباح أنه في الليلة كان يصلي، عرض عليه فاعترض له جني أو شيطان، اعترض له وهو يصلي، يقول بساطة كان يريد أن يلهيه عن الصلاة، يقول فمسكه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهت صلاته، لما انتهت صلاته يقول مسكته وكنت أريد أن أربطه، ربطه في سارية حتى يصبح يلعب فيه صبيانه المدينة، لكن ذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته، لأن سليمان دعا ربه أن يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وربط الجن وربط الشياطين واستخدامهم هذا لسليمان وحده بس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد فلعبوا به صبيان أهل المدينة، لكن سليمان دعا ربه أن لا يكون هذا الملك إلا له فتركته. نعم.
قام الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يخبث إلى سارية المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن سهل، فربطوا بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يقول البخاري رحمه الله باب ربط الأسير في المسجد. يقول رحمه الله وكان شريح القاضي يربط الغريم في المسجد، يعني إذا جاءوا اثنين يتقاضيان وثبت المال على هذا الشخص ورفض أن يعطي ربطه في سارية من سوار المسجد، وهذا حكم شرعي لا بأس به، شريح يربطه بسارية من سوار المسجد لا بأس بذلك، يربطه حتى يؤدي المال اللي ثبت عليك وأنت من معتر، أنت غني فأعطي المال وإلا يربطه في المسجد. هذا شريح رضي الله عنه. يقول رحمه الله حدثنا
والاغتسال إذا أسلم.
يقول رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
التميمي قال حدثنا
الليث بن سعد
قال حدثنا
سعيد بن أبي سعيد
المقبري قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية قبل نجد فجاءوا بثمامة بن أسيل الحنفي جاي معتمر جاي نبي مكة معتمر فاعتراضت السرية وهو جاي معتمر يأخذ عمرة بمكة وهو كافر فأخذت السرية وأتت به للرسول عليه الصلاة والسلام فربطه الرسول 3 أيام في السارية في العمود المسجد في المدينة كلما مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تقول يا ثمامة قال إن تقتل ذا دم وإن تأتم وإن تمنى فأنت صاحب المن وإن تطلب فدية فأنا أعطيك فدية ويتركه يروح يصلي ويتركه يقال 3 أيام أو 2 بعد ذلك كأن ثمامة دخله الإسلام فأطلقه الرسول جاء الرسول عليه الصباح قال أطلقوا ثمامة فأطلقوه قال أين الحدائق قالوا هنا فذهب واغتسل ثم أتى وأسلم رضي الله عنه. ثمامة بن أسيل الحنفي رئيس بني حنيفة صاحب اليمامة. اليمامة كانت تمول أمم الأرض بالحبوب، كانت اليمامة اللي الآن موجود منها جزء صغير كانت تمول أمم الأرض بالحبوب. فذهب أسلم رضي الله عنه وذهب إلى بني حنيفة يرأسهم ورئيسهم فصرخ فيهم وقال يا بني حنيفة تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين هذا من هذا يا ابن سيلمة يبقى كلام سيلمة وخرابيطه نجري لا تنجرين وقولي ولا تقولين أين هذا من هذا يا ابن سيلمة. فأسلم السن الحنيفة على يد ثمامة إذا الحنفي وحلف أن لا يأتي قريش ولا حبة لا يأتي قريش تمول أمم الأرض حتى قريش فحلف أن لا يأتي قريش ولا حبة حتى يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكتبت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام الترحام إلى محمد وبعد أن تقتل كبار بالسيف وتقتل غيرين بالجوع فإذن لثمامة أعطينا حبوب فأذن لهم كتب له أن أعطي قريش الحبوب مثل الناس لأنها تمول أمم الأرض الحبوب الأمامة إلى الآن وهي عندها حدائق وحبوب لكن قل ذلك. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأسهل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرع عمر في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يقضوا جره دما فمات فيها.
يقول البخاري رحمه الله باب الخيمة في المسجد. حدثنا
للمرضى وغيره
للمرضى وغير المرضى يعني للحاجات حاجة ضرورية والمرض له أن يبني خيمة في المسجد. حدثنا
زكريا بن يحيى
قال حدثنا
عبد الله بن نمير
قال حدثنا هشام بن عروة
عن أبيه
عروة بن الزبير
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن سعد بن عبادة رضي سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق في سهم على أكحله الأكحل في اليسار للرجل وفي اليمين للمرأة. الأكحل هذا يصيب ما عاد يمسك الدم لازم ينزف الدم حتى يموت. هذا الأكحل إذا أصيب بإذن الله ما عاد يمسك أبدا يمشي لما يموت لكنه حسمه سعد رضي الله عنه حسم عرق حتى وقف لأمر من أمور الله تعالى وتقدس. سعد رضي الله تعالى عنه بني له خيمة في المسجد وبنى الرسول عليه الصلاة والسلام خيمة بجانبه ليعوده من قريب فلما استولى الرسول عليه الصلاة والسلام على بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن عباء أو سعد بن معاذ لأنه رئيسهم ولأنهم حلفاءه فنزلت قريظة بكاملها لما ذهب الله الأحزاب وهزم الأحزاب تعالى وتقدس أنزل الله ذهب إلى قريظة فشفاهم كلهم ونزلهم ذكور وإناث وغيرهم فاجتمعوا في سعيد واحد وقال وارسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه فأركب على حمار، فلما حضر قال قوموا إلى سيدكم، فقام الناس ما عدا الرسول، فقال يا سعد هؤلاء حكموك في أنفسهم ونحن راضين حكمك، راضين كل هؤلاء وهؤلاء لا راضين حكمك، احكم فيهم يا سعد، فما تحكموا احنا ننفذه نحن. قال احكم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كل مقال كل من بلغ القتال يقتل والباقي يسبى. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. بعدها دعا ربه، اللهم إن كان بقي لحرب قريش مع نبيك شيء فأبطني لهم، وإن كان ما بقي شيء فالسلام في سلام، والرسول أنتصر عليهم ولا بقي من حربهم شيء فاقبضني إليه. في الليل توفي رحمه الله، في الليل كان الجمن فمات رضي الله عنه أرضاه. استجد عرش الله لسعد الموت سعد بن معاذ، استجد العرش عبد الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكن ما سلم أحد من ضمة القبر، لو سلم أحد سلم لسلم سعد بن معاذ، يقول الله أكبر الله أكبر، لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم هذا الشخص الرجل الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه. معنى هذا أن القبر هاي لإخواني، القبر هاي يضم كل أحد الصالح والصالح يضمه، عاد شوف هذه الضمة، هذه الضمة من القبر ما تكون وما بعدها. فالشاهد أنه لما حكم انتهى رضي الله عنه ومات، ما راعهم إلا الدم يسير من عير كساد، وقد مات يسير على خيمة من بني غفار مقاطعين خيمة المسجد، فسأل الدم عليهم ما هذا، فوجدوا سعد قد مات رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. فقال ابن عباس طاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
يقول البخاري رحمه الله باب دخول البعير في المسجد والطواف فيه أيضا. وقال ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، ذلك يوم القدوم، قدوم الحجة الوداع، حجة الوداع طاف على بعير ليراه الناس وليسألوه، طاف عليه الصلاة والسلام على ناقته يراه الناس وليسألوه عن حجهم وغيره وعن أخبارهم عن ما يرونه، طاف على ناقة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن
يوسف قال حدثنا
مالك بن
أنس قال حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
قال
عن عروة عن زينب
زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما انتهى الحج كله فأرادت أن توادع، قالت يا رسول الله أردني أجدني أشتكي لا راسي يوجعني وأنا ودي أوادع، فطوفي على جملك على بعيرك، طوفي على جملك اركبي جملك فطوفي من وراء الناس. هذا يفيد أن الصفوف مستديرة على الكعبة، يفيدنا أن الصفوف مستديرة على الكعبة، لأنه لو كان صف واحد ما استطاعت تنفذ من الصف الواحد، لكن الصفوف مستديرة ويتطوف من وراء الصفوف. تقول أم سلمة رضي الله عنها فطفت على بعيري والرسول عليه الصلاة الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، وأنا أطوف على بعيري الوداع حتى انتهيت. النبي يقرأ سورة الطور في صلاة الفجر، فالشاهد أن الطواف على البعير للمريض جائز وغير نعم.
باب قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا معاذ بن هشام قال دثني أبي قتادة قال دثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار ما كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
يقول البخاري رحمه الله
حدثنا محمد بن المثنى
قال حدثنا
معاذ
بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال
عن قتادة
قال
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه أن شخصين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هما أسيد بن حضير
وعباد
بن بشر رضي الله عنهما زار الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، فلما أراد أن يخرج دعا لهم الرسول أن ينير طريقهما، فصار بينهما نور نور يمشي أنا عليه في حسائر. فلما اتفرق هذا راح هنا لبيته وهذا راح هنا لبيته تفرق النور كل واحد صار معه نور. الشاهد أنه يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قرأنا
السنة. الشاهد أن العبد الصالح ينير الله طريقه في الدنيا وفي الآخرة. العبد الصالح ينير الله طريقه في النور في الدنيا وفي الآخرة. العبد الصالح نعم ينير الله طريقه في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
باب الخوخة والممر في المسجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو ليث قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بكر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومدته لا يبقى لأن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
يقول البخاري رحمه الله باب
الخوخة
والممر
في المسجد.
الممر في المسجد. حدثنا
محمد بن سنان
قال حدثنا
وليح بن سليم
قال
حدثنا أبو النضر
قال حدثنا أبو النضر سالم قال
عن عبيد بن حنين
قال
عن بكر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر وكان يخطب الناس ومن قوله إن عبدا من عباده خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه يعرف مقاصد الرسول ويعرف حوادث الرسول فبكى والناس ينظرون. فقال الناس خوخة الشيخ يطلع الرسول رجل خيره الله من الدنيا إن أن يكون عند الله فيبكي هذا الرجل مع أبو بكر. يقول فكان الرسول المخير وأبو بكر أعلمنا رضي الله عنه. فقال يا أبو بكر لا تبكي إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. ولا يبقى لنا باب أو قال خوخة من بيبان المسجد إلا سدة إلا خوخة أبو بكر الصديق. يقول هذا دليل يقال إن هذا إشارة أو دليل على أنه الخليفة من بعده إلا أن الرسول ما صرح. قال لا يبقى لنا باب أو قال خوخة من بيبان المسجد مفتوحة على المسجد يدخل عليها الناس إلا خوخة أبو بكر بس. فذلك كله شك ما يمكن اللي خوخة تدخل مع الخوخة تعال مع بيبان المسجد. أما تجي الخوخة من بيتك تدخل فلا إلا أبو بكر. أبو بكر خوخته تبقى يقال إن فيه إشارة إلى أنه هو خليفة من بعده. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت على ابن حكيم عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه عاصب راسه بخرقه فقعد على المنبر رحمد الله اثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسي ومالي من ابي بكر بن قحافه ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل تبدو عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر.
قول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن محمد
قال حدثنا
وهب بن جرير
عن أبيه جرير قال
عن يعلى بن حكيم
قال حدثنا
عكرمة
عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع الناس في آخر مرضه وهو عاصب الرأس عليه الصلاة والسلام وطلع المنبر فخطب الناس وقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام لا يبقين في باب في أبواب المسجد خوخة أو قال باب إلا سدة إلا خوخة أبي بكر. فصار فمات عليه الصلاة والسلام وصار خليفة أبو بكر وبقت الخوخة لأبي بكر الصديق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين.